انتهينا الى البحث عن وجه تقدم الاستصحاب الذي هو اصلا محرز بالمعنى الاول على مثل البراءة الشرعية. بعد ان انكرنا مبنى الورود والحكومات بالتقريبات التي ذكرها من المشهور، هنا وجه الاستصحاب صار يكون موضوعيا كما في الشبهات الموضوعيات، استصحاب بقاء النجاسة مثلا لإثبات حرمة شرب هذا المطعوم أو المأكول، ويتقدم على إصالة البراءة مثلا عن جواز شربه وأكله. أخرى يكون الاستصحاب حكميا كما في الشبهات الحكمية أو في الشبهات الموضوعية، لو فرض عدم جريان الاستصحاب الموضوعي وانتهى إلى الاستصحاب الحكمي وكانت الحالة السابقة إلزاما. أما الاستصحاب الموضوعي فتقدمه على إصالة البراءة يكون من باب تقدم الأصل السببي على المسببي، فالبيان الذي هو البيانات التي تقدمت بما سبق لوجه تقدم الأصل السببي على المسببي تجري هنا أيضا. وأما الاستصحاب الحكمي كما في الشبهة الحكمية أو في الموضوعية إذا كان الاستصحاب للحكم، هنا وجه التقدم بعد إنكار الورود والحكم بالبيانات المتقدمة يمكن أن يكون أحد أمور. طبعا نحن فيما سبق قلنا أن أدلة البراءة الشرعية على قسمين، بعضها تدل على البراءة في مورد لا يوجد حجة على الإلزام، ومفاد مثل هذه الأدلة للبراءة براءة شرعية على وزان البراءة العقلية التي تكون موردة ومرفوعة بأي قيام أي منجز على الحوض، سواء كان الآخر منجز إمارة أو أصلا حتى إصالة الاحتياط لو ثبت بدليل في مورد تحكم على البراءة العقلية والبراءة الشرعية التي تكون على وزانها. فتلك البراءة ذاك المستوى من البراءة والتأمين الشرعي معلوم أنه مورود ومرفوع بالاستصحاب الذي يثبت حكما إلزاميا، إنما البحث في البراءة الشرعية التي تكون غايتها العلم بالحرمة الواقعية، أي أجعل البراءة في كل مورد لا يكون فيه علم بالحرمة الواقعية، لأن في كل مورد لا يكون فيه منجز، ليست الغاية فيها المنجز بل الغاية فيها العلم بالحرمة الواقعية والإلزام الواقعي. مثل هذه البراءة حينئذ يقال أن إطلاقها إطلاق دليلها يعارض مع إطلاق دليل الاستصحاب في المورد الذي يكون الاستصحاب استصحاب حكم إلزامي كالحرمة السابقة لو كانت، والنسبة بنحو العموم من واج إلى الاستصحاب قد يجري في غير هذا المورد كما في استصحابات الأحكام التخفيفية مثل التخفيف. والبراءة أيضا تجري في موارد يفترق دليلها عن دليل الاستصحاب في الشبهات التي لا حالة سابقة لها، فإنها تجري فيها البراءة الشرعية فلا استصحاب. إذن فالتعارض يكون نحو العموم من واج، لكن مع ذلك يمكن تقديم بل لا بد من تقديم دليل إطلاق دليل الاستصحاب على دليل البراءة لأحد وجوه. الوجه الأول في هذا التقديم يقال تقديم دليل لا تنقض اليقين بالشك على دليل مثلا وفعما لا يعلمون وعن ذلك بملاك الأظهرية من حيث اللسان، لأن الدلالة في لا تنقض اليقين بالشك ولو في بعض أدلة الاستصحاب دلالة بنحو العموم، لها ما يؤكد الإطلاق والعموم. لا ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا، لا ينبغي أبدا. أمثال هذه الألسنة تجعل هذا اللسان أصرح في العموم، أوضح في العموم، أظهر في العموم والإطلاق من مثل رفع ما لا يعلمون أو كل شيء إنك حلال حتى تعلم مثلا أنه حرام. فيقال بأنه مستداس اللسان يتقدم على هذا اللسان بجلاك ذاك الإطلاق، يتقدم على هذا الإطلاق بجلاك الأظهرية. فإن العامين من واج إذا كان أحدهما دلالته على الإطلاق باللفظ مثلا أو بما يكون كاللفظ من القرائن الحافة الدالة على إرادة الإطلاق التعميم، بينما الآخر كان إطلاقه لمورد الاجتماع بمقدمات الحكمة ونحو ذلك فيتقدم الأول على الثاني للأظهرية. هذا بيان. وجه آخر من وجوه التقديم أن يقال أن دليل البراءة دليل الاستصحاب لا يمكن تقييده بخصوص الموارد التي يكون الاستصحاب فيه مثلا إلا تحقيقيا. موارد الاستصحابات الإلزامية كلها مشمولة لدليل رفع ما لا يعلمون، والبراءة الشرعية تجري فيها لولا الاستصحاب. فإذا قدمنا إطلاق دليل البراءة على دليل الاستصحاب اختص دليل الاستصحاب، اختصت حجية الاستصحاب بالاستصحابات التخصيصية، وحينئذ يقال هذه الاستصحابات التخصيصية الاستصحاب فقط يكون حجة في موارد الاستصحابات التخصيصية، هذا أمر غير محتمل. الاستصحاب إذا كان حجة نكتة حجيته قلائيا بل وفقهيا أيضا، تلك النقطة لا يحتمل اختصاصها بالاستصحاب التخصيصي دون الإلزامين. إذا كانت نقطة حجيتها الكاشفية فالكاشفية في كليهما موجودة، إذا كانت نقطة الحجية البناء على اليقين السابق وهذا الحالة النفسانية التي تقتضي البناء على اليقين السابق أيضا في الاستصحاب الترخيصي، اليقين السابق بالترخيص واليقين السابق بالإلزام في كليهما يكون موجودا. فلا يحتمل لا فقهيا ولا بحسب المناسبات القلائية لحجية الاستصحاب لنكتة حجية الاستصحاب لا يحتمل اختصاص الحجية حجية الاستصحاب بخصوص الأحكام الترخيصية دون الأحكام الإلزامية. فإذا كان حجة في إثبات الترخيص الحكم الترخيصي فيكون حجة في إثبات الحكم الإلزامي، وهذا معناه الملازمة وعدم احتمال الفرق بين مورد الاجتماع ومورد الاستراق، فيكون دليل الاستصحاب بحكم الأخف، إذ لا يمكن تفكيك بينهما لأنه لا يحتمل بحكم الفرق. وإلغاء دليل الاستصحاب يلزم إلغاءه في مورد الاجتماع الاستراق أيضا، وهذا إلغاء لأصل الدليل ويكون بحسب الحقيقة رفعا لليد عن أصل، وإلغاء الدليل يكون حاله حال المخصص لو قدم عليه العام يلزم إلغاء الخاص، يكون النقطة الأخصية موجودة للتقديم لتقديم دليل الاستصحاب على دليل على إطلاق دليل رفع ما لا يعلمون. بخلاف العكس احتمال اختصاص البراءة الشرعية ورفع ما لا يعلمون بالشبهات التي لا يكون فيها حالة سابقة إلزامية، هذا محتمل بل مناسب أيضا لم نرفع ما لا يعلمون، حكم ظاهري وبراءة ظاهرية يجعله الشارع، حيث لا يوجد علم بالحرمة لا بالحال الحال ولا بالحال السابق الذي يحتمل بقاؤه. إذن فيكون دليل الاستصحاب من هذه الناحية لكسب الأحد. هذا أيضا بيان. يوجد بيان آخر حاصل هذا البيان، أن دليل الاستصحاب حيث دلت على حجية الاستصحاب في موارد الترخيصات، استصحاب الأحكام الترخيصية واستصحاب الأحكام الإلزامية، التعارض بينه وبين دليل البراءة في الثاني فقط بخصوص الاستصحابات الإلزامية. حينئذ لو كنا نحتمل التفكيك والفارق في الحجية بأن يكون الاستصحاب الإلزامي ليس بحجة والاستصحاب الترخيصي حجة، حينئذ يكون نقول النسب بين الدليلين عموم من واجب، والتعارض في خصوص الاستصحاب الإلزامي للترخيصي فنحكم بالتساقط، ونرجع مثلا في موضع الاستراق إلى كل من الدليلين. في موضع الاجتماع نحكم بتساقط لا الاستصحاب حجة ولا البراءة الشرعية حجة، مثلا نرجع إلى البراءة العقلية أو البراءة الشرعية التي هي على وزان البراءة العقلية. وأما إذا قلنا أنه لا يحتمل التفكيك في الحجية لا فقهان فقهيان ولا اتفاقان عقلائيان بين الاستصحاب الترخيصي والاستصحاب الإلزامي، بحيث لو كان الاستصحاب الترخيصي حجة والإلزامي أيضا حجة، فاستصحاب الطهارة أو مثلا استصحاب الحلية لو كان حجتان إذن استصحاب الحرمة أيضا حجتان، استصحاب النجاسة أيضا حجتان. لا يحتمل أن تكون نقطة حجية الاستصحاب لا من الناحية الفقهية يحتمل هذا، ولا أيضا قول بهذا التفصيل في حجية الاستصحاب، ولا من الناحية العقلائية المربوطة بنقاط حجية الاستصحاب أيضا نقطة الاستصحاب تختص بالاستصحابات التخصيصية، لأن ملاك الحجية للاستصحاب إما الطريقية والكاشفية لليقين السابق على البقاء، أو نفس الحال النفس الذاتية التي أشرنا إليها فيما سبق، أن الإنسان يميل إلى أن يمشي على يقينه السابق طبعا وجبلا. هذه النفس أيضا نسبتها إلى كون المستصحب ترخيصي أو اليقين السابق يقينا بالترخيص أو بالإلزام على حد واحد، فلا يحتمل التفكيك إذا كان اليقين السابق بالترخيص حجة في إثبات البقاء، إما بالكاشفية أو بالنكتة الجبلية الطبيعية أو بهما معا، هذه كان النكتتان كلتاهما موجودتان أيضا في اليقين السابق بالإلزام، فيكون بحسب النتيجة دليل إطلاق دليل البراءة في مورد الاجتماع نافيا للاستصحاب الترخيصي أيضا لا فقط الإلزامي، كما يسقط الاستصحاب الإلزامي لو قدمنا إطلاق دليله على إطلاق دليله سوف يسقط الاستصحاب الترخيصي أيضا لعدم احتمال التفكيك بينهما. إذن فيكون دليل الاستصحاب بحكم الأخاص لا بحكم العام من وجه، لا يبقى حينئذ له مورد حتى في مورد الاستراق الاستصحابات الترخيصية. هذا بيان. هذا البيان يحتاج إلى متمم، إذ قد يقال حينئذ في مقام نقضيه أنه يكفي أن يكون الاستصحاب حجة في الموضوعات في موارد الموضوعات الإلزامية، كما لو كان الاستصحاب موضوعيا، فإن ناف الاستصحاب الموضوعي قلنا بتقدم الاستصحاب الموضوعي على البراءة من باب كونه سببيا وذاك مسببيا، فيبقى مورد افتراق لحجية الاستصحاب، ذاك مورد الافتراق عبارة عن الاستصحابات الموضوعية سواء الترخيصية أو الإلزامية. حينئذ لا يلزم إلغاء دليل الاستصحاب لو ألغينا حجية الاستصحاب في مورد الاجتماع وهو في استصحاب الفوق مع مورد الافتراق في استصحاب الفصل التخصيصي. إلا أن هذا الإشكال جوابه الذي هو يتمم به أصل البيان أنه لا يحتمل الفرق بحيث يكون الاستصحاب الترخيصي الاستصحاب الموضوعي حجة لكن الاستصحاب الحكمي لا يكون حجة، يكون الاستصحاب حجيته خاصة بالاستصحابات الجارية في موضوعات الأحكام بخلاف نفس الحكم. الاستصحاب الذي يجري في نفس الصوت لا يكون حجه، هذا غير محتمل، بل تقدم ان مفاد ادله الاستصحاب استصحاب الحكم الترخيصي استصحاب الطهاره لا استصحاب الموضوع وهو عدم النوم، هذا مورد ادله الاستصحاب، احتمال الفرق غير موجود، اذا فيكون كالاخر. هذا البيان الثاني للتحقيق. حينئذ حينما تسقطونه معناه تحكمون بعدم الحجية للاستصحاب، وحيث انه لا يحتمل ان لا يكون حجة هنا ويكون في غيره حجة، اذا فيكون يعني بعبارة اخرى اطلاق دليل الاستصحاب اطلاق دليل الامارة دليل البراءة امارة ليس اصلا، اطلاق دليل الامارة دليل البراءة امارة ككل اطلاق ظهور اطلاقي، والظهور الإطلاقي ينفي حجية الاستصحاب الإلزامي بالمطابقة، وبظنه إلى عند عدم احتمال الفارق ينفي حجية الاستصحاب الترخيصي أيضا. هذا حسب الحقيقة إطلاق دليل البراءة يعارض يعني ينفي كلا المدلولين، المعارضة فرع التنافي، إنما يكون المعارضة لو كان تنافي، وحينئذ لو كان لا ملازمة فالتنافي ليس بين أصل الدليل وإطلاق الدليل، لكن حيث افترضنا عدم احتمال الفرق فيتشكل دلالة التزامية لدليل البراءة لإطلاق دليل البراءة مدلوله المطابق نفي حجية الاستصحاب الإلزامي، مدلوله الالتزامي نفي حجية الاستصحاب الترخيصي بالملازمة، فيكون منافيا ومعارضا مع تمام دليل الاستصحاب تمام نفاذ ذات الدليل، كالعام الذي يكون منافيا ومعارضا مع تمام المدلول الخاص فيتقدم الخاص عليه. نقطة التقديم هي الأخر سريع هنا. هذا بيان آخر أيضا ممكن أن يذكر أنه لو قدمنا إطلاق دليل البراءة على إطلاق دليل الاستصحاب في موعد الاجتماع يلزم لغوية الاستصحاب، لأن الاستصحاب حينئذ سوف يختص حجية أخرى يحتمل الفرق بأن يكون الاستصحاب حجة في الترخيص دون الإلزام، لكن يؤدي إلى لغوية جعل الحجية للاستصحاب في موارد الاستصحابات الترخيصية، حتى لو لم يقيم السابق نفس الشك كاف للتأمين والترخيص بحكم دليل البراءة، سواء كان يقيم السابق بالترخيص أو لم يكن يقيم السابق، نظير ما تقدم في بحث في ما سبق في البحث السابق أيضا في تقديم الإمارة على أدلة البراءة، سواء كانت إمارة أو لم تكن ترخيصية البراءة جارية، سواء كانت حالة سابقة يقين سابق بالترخيص أو لم يكن نفس الشك في الإلزام والترخيص كافا بالتأمين. إذا قدمنا دليل إطلاق دليل البراءة على إطلاق دليل الاستصحاب يلزم حينئذ اختصاص الاستصحاب بالاستصحابات الترخيصية حجيتها بالاستصحابات الترخيصية، والتي هناك التأمين والترخيص الظاهري ثابت سواء كان اليقين بالترخيص سابقا موجودا أو لم يكن موجودا، هذا بحكم لغوية جعل الحجية حينئذ بخلاف العكس، خلاف ما إذا رفعنا اليد عن إطلاق دليل البراءة وقيدنا حجية البراءة بموارد عدم اليقين السابق بالإلزام، فإنه حينئذ نرجع للحجية للبراءة لا يلزم منه لهوية، إذ لولا البراءة لكان إلزام ولو من باب حق الطاعة لم يكن أصلا شرعي يجعل فيه مجعول فيه التأمين فيه. إذن فهذا البيان الذي تقدم هناك فيما سبق عن السيد الشهيد في وجه تقديم الإمارات الإلزامية، وجه تقديم دليل الحجية الإمارة على دليل براءة، إذن يجري هنا نفس تلك اللغوية تكون هنا موجودة. هذا البيان الثالث. البيان الرابع الذي ذكره السيد الشهيد هنا أفاد بأنه يمكن أن يدعى بناء على قبول ما تقوله مدرسة المرجع قدس الروح من أن المجعولة في الاستصحاب الطريقي العلمية والطريقية ولو بلحاظ الجري العملي لا بلحاظ الكاشفية الطريقية التكوينية، لا بلحاظ الطريقية والكاشفية ولحاظ الجري العملي، لو فرض أن المجعول في الاستصحاب الطريقية والعلمية كالإمارات، حينئذ يذكر هنا السيد الشهيد بيانا يتم في الاستصحاب وفي كل ما جعل فيه الطريقيات من الإمارات أو الأصول التي جعلت فيها الطريقية بناء على ما التي جعلت الطريقية. وحاصل هذا البيان لتقديم الأصول والإمارات المجعول بناء على جعل الطريقية فيها على مثل البراءة الشرعية التي أخذ في غايتها، وكذلك الطهارة الشرعية ظاهرية التي أخذ في غايتها العلم بالقدارة، العلم بالحرمة. يوجد بيان عام يذكره هنا السيد الشهيد ويستقربه، وهو أن يقال أنه حيث يعلم أن الشارع له جعل الطرق وليس الطريق لإثبات الحكم عنده منحصرا في الطريق التكويني الوجداني وهو العلم الوجداني، له جعل الطرق وجعل المثبتات للواقع لجعل طريقيته. إذا افترض أن هذا كان أمرا واضحا مبينا نتيجة وجود الطرق عند الشارع بل حتى عند العقلاء، فإن الطريقية على الأقل في الظهورات وفي الإمارات في خبر الثقة مدعولة عند العقلاء وممضاة شرعا، حينما يرد في مثل هذا الجو والمناخ الذهني يرد كل شيء مثلا حلال حتى تعلم أو تقوم به البينة، أو كل شيء حلال رفع ما لا يعلمون، أو كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قدير أو قدور، في مثل هذا هذه الذهنية العرفية حينما يرد مثل هذا البيان يقال بأن العرف حينئذ يفهم منه أن الغاية ليس خصوص العلم الوجداني، لأنه يعلم أن هذا المشرع له مثبتات أكثر من العلم الوجداني وطرق جعلية تعبدية، إما من باب الإنراء لما عند العقلاء من الطرق والإمارات أو من باب تأسيسه لنفسه أيضا لبعض الطرق، فلا ينعقد ظهور حتى تعلم أنه قذر أو تعلم أنه حرامون، ظهور في إرادة خصوص العلم الوجداني، بل يكون إما ظاهره الأعم ما يكون مثبتا وطريقا سواء كان وجدانيا أو كان تعبديا وجعليا، الطرق المجعولة عند العقلاء المنظار شرعا أو المجعولة تأتي من قبل الشرعية، أو على الأقل يكون هذا مجملا من هذه الناحية، بحيث لا يكون ظاهر هذا الدليل أن الشارع يريد به إلغاء الطرق الأخرى ونفي الطريقية لغير العلم الوجداني، لا يريد شيء من هذا القبيل، فلا يكون ظاهرا في نفي الطريقية، فيتم حينئذ الإطلاق في دليل الأصل الذي جعل فيه الطريقية أو الإمارة التي جعلت فيها الطريقية والسنية لمورد بالمورد، بخلاف إطلاق دليل وسع ما لا يعلمون أو كل شيء صاهر أو كل شيء حلال، لأن هذا أصبح مجملا من هذه الناحية، فيكون ذا تبحث في الحقيقة إطلاقه محكما وإطلاق هذا الدليل غيره موجودين، إطلاق دليل البراءة لا يكون موجودا، فيتقدم ذاك الدليل على هذا الدليل بملاك أنه يؤدي إلى عدم الإطلاق. إذا استظهرنا أن المراد باليقين المطلق المثبت فيكون بالورود، التقدم من باب تحقق الغاية وهو المثبت الشرعي والعلم والطريق الشرعي. وإذا لم نستظهر هذا المعنى احتملنا ذلك بحيث صار مجملا، فعلى كل حال المجمل لا يمكن أن يعارض، لعل المراد منه هذا، فالمجمل لا يعارض المبين، فيؤخذ بإطلاق دليل الاستصحاب بناء على جعل الطريقية والإثباتية فيه، فيكون بحسب الحقيقة هذا الإطلاق مقدما على ذات الإطلاق. هنا توجد حينئذ شبهة قد ترد، إذا بحاجة إلى تسميم هذا الوجه، وهذه الشبهة هي أنه حينئذ كما يتقدم إطلاق دليل الاستصحاب على إطلاق دليل البراءة، بل إطلاق دليل كل أصل أو إمارة جعل فيها العلمية والإثباتية مثبتية على البراءة بالورود أو بالإجمال في دليل البراءة، حينئذ لو احتملنا حجية شيء ولم يقم عليه دليله، لكن احتملنا حجيته شرعا، كما لو احتملنا حجية الشهرة مثلا، شهرة الفتوى احتملنا حجيته ولم يثبت بدليل حجيتها، أيضا حينئذ لا يمكن الرجوع إلى إصالة البراءة في مورد قامت الشهرة الفتوائية على الفرض مثلا، مع أنه لا إشكال أننا نرجع إلى إصالة البراءة، لا يمكن الرجوع إلى إصالة البراءة لأنه يكون من موارد إجمال الدليل أو من موارد الشبهة المصداقية بالعام، لأنه إذا كان المراد من الغاية حتى تعلم أنه قذر أو حتى تعلم أنه حرام بالمعنى الأعام، العلم يعني العام لعله هنا موجود، فيكون الموضوع للبراءة عدم العلم بهذا المعنى بمعنى المثبت الأعم من العلم الوجداني والمثبت التعبدي طريق الشرعي. ونحتمل أن الشهرة طريق عند الشارع، إذن فيصبح من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لنفسه الذي لا يصور، يكون حينئذ التمسك بعموم البراءة في مثل هذه الموارد غير ممكن. هذا الإشكال جوابه أنه في مثل هذه الموارد إنما نتمسك بدليل البراءة إذا لم تثبت حجية، إذا لم يثبت بدليل حجية الشهرة المشكوك حجيتها نرجع إلى البراءة. لكن يوجد أحد بيانين للرجوع إلى البراءة لا ينافي مع كون المراد بالغاية فيه مطلق الطريق أو كون الغاية مجملا مثلا مرددا بين المعنيين، لأننا نحرز أن هذا المورد من الموارد التي ليس فيها طريق حتى شرعي، ذلك بأصل موضوعي ينقح لنا موضوع البراءة الشرعية وهو استصحاب عدم الحجية، فإننا حينما نشك في أن الشهرة حجة وطريق شرعا أو لا، هذه الطريقية مجعولة لا محالة، حالة سابقة عدمية قبل الشارع قبل الجعل لم يكن مجعولا، نجري استصحاب عدم جعل الحجية مثلا للشهرة الثابت في بداية الشريعة، بهذا الاستصحاب ننفي جعل الطريقية للشهرة، فننفح موضوعا وفعما لا يعلمون كل شيء حلال ما لم تعلم، يعني ما لم يقم طريق عليه. هذا جوابه. إذا أنت بالاستصحاب الموضوعي ننفح موضوع البراءة الشرعية ونثبت أن هذا المورد داخل في المغيى للغاية، على كل تقدير داخل فيما لا طريق لا وجداني لا علم وجداني ولا تعبدي، لم تجعل الحجية والطريقية التعبدية لهذه الشهرة، فالاستصحاب ننقح موضوع البراءة الشرعية. على جواب وجواب آخر تقدم في بحث البراءة أنه في موارد الشك في قيام الحجة على الواقع أيضا يمكن إجراء البراءة حتى لو كانت البراءة قد أخذ في غايتها عدم الحجة، نجري البراءة الطولية هنا يوجد شكان حينئذ، شك في الحلية والحرمة الواقعية، وفي هذا الشك لا يمكن الرجوع إلى إصالة دليل إخلاص البراءة لأنه شبهة مصداقية له لعمومه لإطلاقه، إذ أخذ في موضوعه عدم الحجة مثلا، عدم الطريق الأعم من الوجداني التعبدي، ولعله هذا طريقا تعبدا، إذن لا يخرج موضوع العموم والإطلاق في دليل البراءة ليرجع إليه. وشك ثاني في أنه الآن حينما نشك في أن هذا حج أو لا، نشك في حج في وجود الحكم الظاهري الجامعي وهو حجية الشهرة المشكوك حجيتها، فلنا شك في الإلزام الواقعي والحرمة الواقعية، ولنا شك في الحكم الظاهري والإلزام الظاهري وهو حجية الشهرة. لو كانت الشهرة حجة إذن يوجد إلزام ظاهري هنا، والمشكوك بهذا الشك غير المشكوك في الشك الأول، هذا إلزام ظاهري مشكوك غير ذات الإلزام الواقعي المشكوك. هذا الإلزام الظاهري المشكوك أيضا مرفوع بحديث الرافع، رفع لا يعلمون، وهذا أيضا أخذ في غايته أن لا يكون طريق عليه، إلا أن الغاية هنا محرجة بلحاظ الشك الثاني، لأن عدم وجود طريق على حجية الشهرة هذا محرج وجداني، إذ لو كان يوجد طريق فكنا نحكم الحجية. نحن لا طريق لنا إلى حجية الشهرة، لا وجدان، لا نعلم قطعا بالوجدان بحجية الشهرة، ولا أيضا يوجد إمارة على حجية الشهرة بأن تقوم رواية أو شيء آخر على حجية الشهرة. المفروض هكذا أنه لا يوجد إمارة أخرى أيضا محتملة الحجية على حجية الشهرة، فيمكن أن نجري الأصل الطولي حينئذ، لأن موضوع الأصل الطولي محرج لحاظ البراءة الجارية عن الشك الثاني، يكون الموضوع محرجا فيه، فنجري البراءة والرفع للإلزام الظاهري المحتمل والذي يكون رفعه بلحاظ رفع أثره التنجيلي التاريخي الذي هو تنجيل الحرمة الواقعية، ويكون تكون البراءة الطولية جارية. هذا إلى البيان الآخر. فبأحد هذه البيانات الأربعة نثبت تقدم الاستصحاب الترخيصي، الاستصحاب الإلزامي، الأحكام الإلزامية كاستصحاب النجاسة واستصحاب الحرمة والوجوب على إصالة البراءة. وبهذا ينتهي البحث في المقام الأول. فقد ظهر أن التقديم للإمارات على الأصول، أو للأصول المحرجة على الأصول غير المحرجة، أو الأصول السببية على الأصول المسببية، وجه التقديم إنما يكون غالبا بنكات الجمع العرفي من الأخصية وما يكون كالأخصية وهذه النقاط، أو كونه مثلا دليله قطعي السند إلى تغني السند، المعارض مع الدليل القطعي السند يسقط على الحجية في موضع المعارضة، أو لزوم اللغوية ونحو ذلك من النقاط. وأما فكرتي الورود والحكومة اللتين وردتا في كلمات المرزا ومدرسة المرزا، فهذه مبنية على أصول موضوعية فيما هو المجعول في أدلة الإمارات، الإمارات وحجية الإمارات والأصول المحرجة، وتلك الأصول الموضوعية لم يتم شيء منها وقد ناقشنا فيها فيما سبق. إضافة إلى إشكالات أخرى كانت تتم حتى لو قبلنا تلك الأصول الموضوعية بوجه التقديم على ما تقدم. بقي مقامان الثاني والثالث وهما مختصران. المقام الثاني وبهما ينتهي البحث عن الاستصحاب وكتاب الاستصحاب. المقام الثاني كان في التعارض بين الأصلين بالعرض، فإننا قلنا أن الأصلين أو الحكمين الظاهريين تارة يتعارضان بالذات، أي من جهة التناقض، أحدهما ينجز حكمان والآخر يؤمن عن نفس الحكم، هذا يكون بينهما تناقض، أي يستحيل جعلهما ثبوتان للتناقض، هذا نسميه التنافي والتعارض الذاتي بين دليل الحكمين. وأخرى لا يكون تناصل ذاتي بين دليل الخصمين، وإنما التعارض والتناصي بالعراب، بمعنى أنه كل من الأصلين والخصمين الظاهريين موضوعه غير موضوع الآخر، وما ينجز عنه هذا أو يؤمنه غير ما يؤمن عنه ذا. لكن لا يمكن الجمع بينهما، الجمع بينهما معا لا يمكن لوجود محذور كمحذور الترخيص في المخالفة القطعية وقبح الترخيص في المخالفة القطعية، لا يمكن الجمع بينهما، إذ الجمع بينهما يقعنا في ذاك المحذور الثبوتي القبح العقلي في الترخيص في المخالفة القطعية، أو في القبح العقلائي على بحث تقدم في بحثية من نتيجة العلم الإجمالي. فالنتيجة لا يمكن الجمع بينهما، لكن أحدهما دون الآخر يمكن، إلا أنه حيث لا مرجح لأحدهما دون الآخر، فبملاك عدم الترجيح لأحدهما على الآخر يسقط ويتعارض إطلاق الدليل للحصين الظاهريين في كل الموضوعين. وهذا موارد العلم الإجمالي. في موارد العلم الإجمالي جريان أصلين للتكليف، جريان أصلين نافيين في الطرفين، هذا يقال بينهما تعارض، إلا أن هذا التعارض ليس بالذات، لأن ما يجري في هذا الطرف يؤمن عن الإلزام في هذا الطرف، وما يجري في ذاك الطرف يؤمن عن الإلزام في ذاك الشيخ، وهذا الشيخ غير هذا الشيخ، هذا الطرف غير ذاك الطرف، طرفان يذكر. فليس بينهما تناقض بالذات، لكن الجمع بينهما لا يمكن، لأن الجمع بينهما معناه الترتيب مخالفة العلم، تجويز في مخالفة العلم الإجمالي، ومثلا مساورة الطرفين مع العلم بأن أحدهما حرام أو نجس. وحينئذ إذا لم يكن يمكن أن يجريان فيهما أن يجريا فيهما معا في أحدهما دون الآخر ترجيحهم بلا مرجح، فيصبح تعارض. هذا نسميه التعارض بالعرض، وهذا التعارض بالعرض يكون في أطراف العلم الإجمالي بالإلزام بملاك قبح الترخيص في المخالفة القطعية عقلان أو عقلائيان الموجب للتعارض. وقد تقدم بيانه في بحث منجزة العلم الإجمالي، هناك بينا مفصلا أن هذا التعارض على أي أساس، هل أن المحذور الموجب للتعارض وهو قبح الترخيص في المخالفة القطعية محذور ثبوتي أو إثباتي، على بحث بيناه. ثم أيضا بحثنا أنه هل يمكن إثبات الأصل في أحد الطرفين دون الآخر بدلاً، لأن في أحدهما بدلاً لم يكن فيه محذور، وكان هناك تقريب وشبهة مستعصية من المحقق العراقي أنه يمكن استفادة الأصل البدلي بنحو المشروط، ولا وجه لرفع اليد عن إطلاق الحجية لكل منه مشروطاً بترك الآخر. هذا أيضا بحثناه مفصلاً وقلنا أنه لا يمكن استفادته من أدلة الأحكام الظاهرية التفسيرية. إذن فالتعارض بالعراض بين الأصول بيناه مفصلا في بحث المنجزة العلم الإجمالي، بين الأصول المؤمنة في أطراف علم إجمالي بالإلزام، وبينا أحكامه وخصوصياته والأصول الطولية والعرضية، وأن التعارض متى يكون متى لا يكون بين أي أصل في هذا الطرف والأصل الطرف الآخر. هذه تفصيلات بحثي من نتيجة العلم الإجمالي الذي هو من المباحث المهمة من علم الأصول الأصول العملية، وقد تقدم المفصل. هنا لا معنى لإرجاع تلك الأبحاث تكرارا، المناسب للبحث هنا هو البحث الذي ذكره الشيخ قدس سره في بحث الاستفهام، حيث أن الشيخ الأعظم ذكر هنا بأنه العلم الإجمالي بالترخيص أيضا مانع وموجب للتعارض بالعرض لا بالذات، بين الاستصحابين الإلزاميين في الطرفين، كما لو علمنا إجمالا بأن أحد الإناءين كان الإناءان معا نجسين صباحا، ثم علمنا أن أحدهما قد طهره مطهر يقينا، ولعل الثاني إذا طهره واحد منهما مطهر جزمان، علم إجمالا بأن أحدهما بلا تعيينين، إنسان تعيينه أحدهما قد طهر، لكن حيث أنه لا يدري أن أيهما طهر، هذا طهر ذاك طهر كلاهما طهر، واحد من الرابط آخر يحينا. لا نحتمل بقاء النجاة فيهما معا. يعني هنا ماذا يكون مقتضى الوظيفة العملية الظاهرية؟ مقتضى الوظيفة العملية جريان استصحاب النجاة السابقة الثابتة صباحا في هذا، وجريان استصحاب النجاة الثابتة في ذاك. كل منهما له حالة سابقة للنجاة وشك لاحق التطهير وعدم التطهير، فيجري اصحاب بقاء النجاة في ذاك الطرف، ايضا يجري اصحاب بقاء النجاة. هل يجريان هذان الاستصحابان ويحكم بوجوب الاجتناب عنهما معا او لا يجريان؟ هنا من حيث مباحث العلم الاجمالي لا يوجد محذور في جريان الاستصحاب، إذ لا يلزم من جريانهما الترخيص في المخالفة القطعية، بل بالعكس يلزم من جريانهما الاحتياط، مزيد الاحتياط والتحفظ على الواقع والوجوب الاجتناب عنهما معا. هذا إيجاب احتياط زائد لا ترخيص. فلا يلزم محذور الترخيص في المخالفة القطعية، والعلم الإجمالي بالترخيص ليس فيه مخالفة، لأن الترخيص لا مخالفة له، الإلزام فيه مخالفة، ترك المرخص فيه ليس مخالفة. إذن فلا يلزم فيه محذور عقلي إلا أن الشيء، ولهذا هذا البحث هناك لا يبحث في العلم الإجمالي، لأن العلم الإجمالي بحث عن منجزيته، والمنجزية في العلم الإجمالي بالتكليف داخلا لا بالتكليف. لكن هنا الشيخ مع ذلك أثار مشكلة وقال بأنه مع ذلك لا يجري الاستصحابان الإلزاميان لا بملاك الترخيص في المخالفة القطعية، إلا مخالفة بالترخيص في العلم الإجمالي بالترخيص، بل لمحذور إثباتي ذكره الشيخ، وهو أن أدلة قاعدة الاستصحاب هذه الأدلة قاصرة عن شمول المقام، لأنه لا يمكن أن يشمل كلا الأصلين معا، ولا يمكن أن يشمل أحدهما دون الآخر، أحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح، كلاهما أيضا لا يمكن أن يشملهما، لا للمحذور العقلي ترخيص المخالفة القطعية أو العقلائية، بل لنكتة إثباتية في ألسنة روايات الاستصحاب. فإن في روايات الاستصحاب ورد لا تنقض اليقين بالشك أبدا، ولكن تنقضه بيقين آخر. هذا الذيل الوارد في بعض أدلة الاستصحاب، تنقضه بيقين آخر يدل على أنه إذا كان يوجد يقين آخر ناقض لا يجب الاستصحاب. ومقتضى إطلاق تنقضه بيقين آخر أنه سواء كان اليقين الآخر تفصيليا أو كان إجماليا، حتى اليقين الإجمالي، حتى اليقين الإجمالي بالانتخاب يقين آخر يشمله الذيل. فإذا شمله الذيل يعني شمله الاستثناء، إذن فالاستصحابان معا خلافه، ولكن تنقضه بيقين آخر، لأن يقين آخر هنا موجود. فإذا كان خلاف الذيل، إذن فالذيل يقول كلا الاستصحابين لا يجريان، لأن في قبالهما يقين آخر، وتنقضه بيقين آخر أي لا يجري بالشك. الصادر لا تنقض اليقين بالشك في كل من الطرفين، يقتضي جريان الاستصحاب في الطرفين. الذيل يقتضي عدم جريان أحد الاستصحابين على الأقل، إليهما لا يمكن أن يجري معا، أحدهما على الأقل لا بد أن لا يجري، لأن فيهما معا يقين الآخر. إذن فيصبح إجمال في دليل الاستصحاب، لأنه أيهما يكون المرفوع والمنقوص حيث لا مرجح لأحدهما على الآخر، تعيين أحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح، ويتساقطان يتساقطان. مثلا شو مصداقية لا تنقض، أرجعنا نقض اليقين الآخر إلى الصادر، أو يوجد تعارض بين الصدر والذيل، الذيل يقول معا لا يجريان، الصدر يقول معا يجريان، وأحدهما دون الآخر لا ترجح لا مرجح لأحدهما، إذن فلا يكون حينئذ ما يثبت جريان الاستصحاب في شيء منهما. فنرجع الأصول الأخرى كإساءة الطهارة مثلا في كل منهما، ونحكم بجواز شرهما، إذا كنا نحتمل طهارتهما معا وتطهيرهما معا. نرجع للأصول الأخرى الطولية، هذا بيان ذكره الشيخ. طبعا هذا البيان أجاب عليه المشهور يحققون بأن هذا البيان غير سائل في نقطة إثباتية ناشئة من الأخذ بإطلاقه تنقضه بيقين آخر. قالوا أولا تنقضه بيقين آخر في قبال لا تنقض اليقين بالشك ظاهر في اليقين التفصيلي نفس ذات اليقين الذي حصل فيه شك، وهنا اليقينان الموجودان في الحالة السابقة يقينان تفصيليان، فالناقض لهما اليقين التفصيلي به لا اليقين الإجمالي، فاليقين الإجمالي ليس هو الناقض.